تعزيز علاقاتها الودية مع جيرانها. وخلال اجتماع مع المثقفين والنخب في محافظة بوشهر، صرح بزشكيان أن من يريد التفاوض مع طهران عليه أن يوقف سياساته المعادية لإيران. وشدد الرئيس الإيراني على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع الجمع بين فرض العقوبات على إيران والحديث عن المفاوضات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث إطلاقا. واستبعد بزشكيان أن يكون ترامب رجل مفاوضات، مشيرا إلى أن سياسات ازدواجية المعايير الأمريكية أصبحت مكشوفة للشعب الإيراني. أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن الحركة تسعى جاهدة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أهمية إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل. وأوضح القانوع أن حماس ليست معنية بانهيار الاتفاق، وأنها حريصة على تنفيذه وإلزام الاحتلال به، مشيرا إلى أن الوسطاء الدوليين يمارسون ضغوطا من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك البروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل المقررة يوم السبت. كما ذكر القانوع أن وفد حركة حماس متواجد في القاهرة لمناقشة العقبات التي وضعها الاحتلال وسبل تنفيذ الاتفاق بشكل كامل. ونبقى في فلسطين، حيث دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي وأحرار العالم إلى الخروج في مسيرات وفعاليات تضامنية حاشدة في كل المدن والساحات حول العالم، رفضا وتنديدا بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه. وأكدت الحركة في بيان أن هذه المسيرات تأتي تأييدا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الدفاع عن أرضه وحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والتخلص من الاحتلال، مثمنة المواقف العالمية المؤيدة والداعمة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ووقف العدوان عليه وإنهاء الاحتلال لأرضه. حول تأكيد حركة حماس رفضها القاطع لخطط تهجير سكان قطاع غزة، داعية إلى تظاهرات عالمية حاشدة من الجمعة حتى الأحد المقبل للتنديد بهذه المخططات. نستمع إلى التقرير التالي.
قطاع غزة بعد عدوان دام لأكثر من 15 شهراً حصد أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والشجر والحجر، يواجه اليوم مؤامرة التهجير القسري على يد عدو صهيوني متعطش غير آبه بالقوانين والأعراف الدولية. خطة التهجير القسري التي صاغها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفتها القوى الفلسطينية بجريمة حرب، ودعت حماس إلى تظاهرات عالمية من الجمعة حتى الأحد المقبل للتنديد بها ومنع تمريرها. حماس وفي بيان لها أكدت أن هذه الدعوات تأتي دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، مشيرة إلى أن هذا الشعب متمسك بأرضه ويرفض أي محاولات لتصفية حقوقه الوطنية أو فرض حلول تنتقص من سيادته. الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة قال إن المقاومة الفلسطينية قامت بواجبها والتزاماتها على أكمل وجه، بينما ترك العدو أسراه في دائرة الخطر. وحمل أبو حمزة حكومة الاحتلال مسؤولية عواقب الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن مصير الأسرى مرتبط بسلوك نتنياهو سلبا أو إيجابا، ويلاقي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة رفضا عربيا ودوليا، حيث قالت الإمارات إن ما تعاني منه المنطقة هو التحولات في سياسة واشنطن والتقلبات الأمريكية الأكبر والضبابية الأكثر. ودوليا وقعت أكثر من 90 منظمة أمريكية ودولية، منها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وأطباء ضد الإبادة الجماعية، وقاتل بيان يدين خطة ترامب مؤكدة أنها تمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي، وهو انتهاك للقانون الدولي والاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حظر إخراج السكان الأصليين من الأراضي المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات لإعادة رسم الخريطة الديمغرافية للمنطقة بالقوة. الأزهر الشريف رفض خطط التهجير ودعا إلى الالتزام باتفاق إطلاق النار، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف. إيران وتركمانستان أعلنتا رفضهما لمخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة.
أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات تفجير بالقرب من السياج الأمني شرق بلدة الفخاري شرق خان يونس، وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق نار من دباباتها على دوار العودة وسط مدينة رفح. من جهته أكد رئيس بلدية رفح أن ثلثي المدينة لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الذي يدمر العديد من المنازل ويطلق النار نحو المناطق المصنفة آمنة، ما يهدد حياة المدنيين ويعوق جهود الإغاثة والإعمار. كما طالب الصوفي بتدخل دولي عاجل لوقف الاختراقات التي ينفذها الاحتلال في المدينة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. يلاقي قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين من أرضهم رفضاً قاطعاً من الكثير من دول العالم، حيث أكدت مصر والإمارات والصين ودول أوروبية رفضها لتهجير الفلسطينيين، فيما أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكاً بأرضه ووطنه، وأعلنت الحركة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حذر من أن توجهات ترامب ستقود المنطقة إلى مواجهة جديدة، لافتا إلى أن الهدف هو إخلاء فلسطين من سكانها. حول الرفض الدولي والعربي والفلسطيني القاطع لمخطط ترامب للتهجير نستمع إلى التقرير التالي.
ما زال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية يلاقي رفضا من المجتمع العربي والدولي. حركة حماس أثنت على مواقف الأردن ومصر الرافضة للتهجير، مؤكدة أن هناك خطة عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بأرضه ووطنه ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال. وأرسلت حماس وفدا برئاسة خليل الحية إلى مصر لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونقلت قناة القاهرة الإخبارية أن مصر وقطر تسعيان إلى إيجاد سبيل لتطبيق الاتفاق بما يحول دون تصعيد جديد. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة أن تتم إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه الأصليين، فيما قال مصدران أمنيان مصريان إن السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يشمل خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف مانع العتيبة إن الولايات المتحدة تتبع نهجا صعبا بشأن قضية غزة، وأضاف أن ما تعاني منه المنطقة هو التحولات في سياسة واشنطن والتقلبات الأمريكية الأكبر والضبابية الأكثر. وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حذر من أن توجهات ترامب ستقود الشرق الأوسط والمنطقة إلى مواجهة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي. الصين بدورها شددت على معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين. وفي هذا السياق قالت ألمانيا إنها قررت من حيث المبدأ إرسال قوات شرطة إلى بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي معنية بمراقبة الوضع عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو أيضا نقطة مرور رئيسية للمساعدات الإنسانية.
أفادت مصادر محلية بإحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من منازل وممتلكات المدنيين في بلدة عديسة بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان. وفي إطار مواصلتها لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الاحتلال تفجيرات كبيرة داخل بلدات عيت الشعب المحاذية للخط الأزرق وميس الجبل وحولة في قضاء مرجعيون. وفي قضاء صور جرف الاحتلال أطراف بلدة الظهيرة وركب ألواحا إسمنتية عند الشريط التقني الحدودي للخط الأزرق للأمم المتحدة. وأطلق جيش الاحتلال رشقات رشاشة من مدخل بلدة مارون الرأس لجهة أطراف مدينة بنت جبيل. وليل أمس خرق طيرانه الحربي جدار الصوت فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية والمتن والبقاع وجبل لبنان والشوف. استشهد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس استهدفت قاعدة عسكرية عند حاجز حوارة قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بينما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في المكان وأجرت عمليات بحث وتمشيط دون أن تكشف عن حجم خسائرها. وتواصلت عمليات المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية، وتم توثيق 28 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وأفادت مصادر محلية أن العمليات تضمنت 9 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة واشتباكات عنيفة شهدتها مناطق عدة بالضفة الغربية. من جانبه اعترف الاحتلال بإصابة جندي خلال الاشتباكات المسلحة في مخيمي نور شمس وطول كرم. حول مواصلة قوات الاحتلال الصهيوني اقتحاماتها اليومية في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها بالتزامن مع استمرار العدوان على محافظتي طول كرم وجنين شمال الضفة، نستمع إلى التقرير التالي.
في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها اليومية بالتزامن مع استمرار العدوان على محافظتي طول كرم وجنين شمال الضفة. ففي الخليل اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال تضم عشرات الجنود مخيم العروب شمال المدينة ودهمت منازل المواطنين وسط عمليات اعتقال وتنكيل واسعة. وفي حصيلة أولية أفاد أهالي المخيم باعتقال أكثر من 25 فلسطينيا حيث أجرى اقتيادهم للتحقيق في ظروف قاسية وبينهم أسرى محررون. كما اقتحمت قوات الاحتلال المركز الصحي التابع للأونروا في مخيم العروب وحولته للثكنة العسكرية بعد أن دمرت بعض محتوياته. وشرع الاحتلال بهدم منزل بمحاذاة الشارع الاستيطاني عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل. وفي رام الله شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 8 فلسطينيين على الأقل من قرية عبوين شمال المدينة. أما في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مدينة نابلس وبلدة بيتا جنوب المدينة، كما اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في منطقة الضاحية. وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس واعتقلت فلسطينيين، فيما داهمت عدة منازل خلال اقتحامها بلدة عريف جنوب المدينة، كما تم اعتقال شابين فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. في المقابل فجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة رمانة في جنين، كما اعترف الاحتلال بإصابة جندي خلال الاشتباكات المسلحة العنيفة والمستمرة في مخيمي نور الشمس وطول كرم.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الشبان من ضاحية ذنابة شرق طول كرم بعد مداهمة منازلهم، ودفعت قوات الاحتلال بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة ومخيماتها الليلة الماضية، وحولت عدة مباني سكنية لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة، كما منعت المواطنين من الخروج وحتى من فتح النوافذ وسط إطلاق عشوائي وكثيف للرصاص الحي في مخيم طول كرم وتحديدا في حارة المطار. ولليوم 18 على التوالي تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيمها، ولليوم 5 على مخيم نور شمس، مع استمرار النزوح القسري من المخيمين تحت تهديد السلاح. انسحب جيش الاحتلال الصهيوني بشكل كامل من مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام استمر 11 يوما وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية ومعاناة إنسانية شديدة للأهالي بسبب الحصار الذي فرض على المخيم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
قطعة قماش لبدلة عسكرية وأخرى حديدية على شكل سلاح، لا يحتاج الاحتلال سواهما ليصب حقده على منزل آمن في مخيم الفارعة جنوب طوباس، فاجعلها ذريعة للدمار بعد تفجيره، تاركين خلفهم رسائل تحمل حقدا للكل الفلسطيني دون تفرقة بين فصيل وآخر.
فاتوا على بيتنا، خربوا، طبشوا وعجبوا الدار، كانوا انهم شافوا بدله عسكريه منشور موجوده على المنشور الغسيل. قبل ما ينسحبوا بتفاجئ بيجوا بيقولوا اخلوا لاهلي، اخلوا من البيت. اهلي طبعا بعد ما تدمر البيت كلهم نزلوا في الطبقه التحتانيه اللي هو بدار اهلي، احنا بنفجر البيت. قالت ليش بدك تفجر البيت؟ قالها انتوا البيت فيه كاميرات وهي الكاميرات للارهاب. للاسف بتفاجئ انهم ما لقوش شيء، بتصوروا ارجيلي على شكل كل شيء، صوروها ونزلوها هنا السلاح.
انسحب جيش الاحتلال من مخيم الفارعة بعد 11 يوما من الاقتحام والتدمير والتهجير لمحو سمة اللاجئ عن سكان المخيمات.
المخيم محطة انتظار، يعني لو طلعنا منها الأرض مش لنا، المخيم مش لنا، أرضنا احنا في يافا وفي حيفا، احنا أرضنا بال48 ومخيمنا محطة انتظار، بدنا نرجع له يعني أول آخر، بدنا نرجع لبلدنا. هذا وعد من ربنا، ربنا حكى لنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا.
يستمر الاحتلال بآلياته تضييق الخناق على سكان المخيمات لتهجيرهم، لكن عند لحظات الانسحاب الأولى يبدأ الأهالي بإعادة الإعمار للعيش في محطة الانتظار إلى حين العودة.
انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الفارعة تاركاً دماراً لم يثني النازحين عن العودة، حاملين أملاً يعيد للحجارة روحها وللطرقات نبضها من جديد.
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أن سلطات الحكومة السورية الانتقالية تعهدت بأن تكون سوريا الجديدة شاملة لجميع السوريين ومبنية على أسس ذات مصداقية وفقا لخريطة طريق تتعلق بالحكم والدستور والانتخابات. وأشار بيدرسون إلى أن موقف السلطات السورية يتقاطع مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددا على أن التنفيذ الفعلي سيكون مفتاح النجاح، فيما أعرب عن مخاوفه بشأن غياب سيادة القانون ووجود نقص في إطار دستوري للتعليمات والقرارات السياسية. قبل الختام مستمعينا إليكم العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن إيران لا تسعى للحرب ولن ترضخ لأي تهديد. حماس تؤكد سعيها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتشدد على أهمية إلزام الاحتلال بتنفيذه. استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس في قاعدة للاحتلال عند حاجز حوارة بنابلس في الضفة الغربية. في أمان الله وحفظه. الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقروا شيئا من الشر وإن صغر في أعينكم، ولا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم. قال الإمام الصادق عليه السلام: عدو العمل الكسل. قال الأحنف بن قيس: من أمن الزمان خانه، ومن تعظم عليه أهانه. قال لقمان لابنه: يا بني اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر خلق. وقيل: فقد الصبر أعظم مصائب الدهر. قال الإمام علي عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله تعالى أصلح الله ما بينه وبين الناس. قال أبو إسحاق الصابي: إذا جمعت بين امرأين صناعة وأحببت أن تدري الذي هو أحذق، فلا تتفقد منهما غير ما جرت به لهما الأرزاق حيث تفرق. فحيث يكون الجهل فالرزق واسع، وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق. قيل: أربعة أعشقها وأعمل على إنمائها وتعزيزها، وهي العدل والحق والخير والجمال. ومسك الختام: قال عيسى بن مريم عليه السلام: ألا إن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين نظروا إلى باطنها حين نظر الناس إلى ظاهرها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميت قلوبهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الثالثة والعشرون. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير والنصر مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: إنما يؤثر الترهيب والترغيب في من لا إيمان له. أهلا بكم والحلقة الجديدة من مسلسلكم التمثيلي بزوغ الفجر. وقد تواصلنا في الحلقة الماضية مع الأحداث التي جمعت بين أفراد عائلة الحاج عبد الله الحسيني واتفاقهم على رد خطوبة جمشيد الانتهازي لابنته مريم، كما تلاحقنا انفضاح شخصية جمشيد وكشفه من قبل عائلة الحاج عبد الله لوالدته التي انهارت تماما لأن ابنها من السافك. وإزاء كل تلك المواقف، توعد جمشيد لعائلة الحاج عبد الله بالتهديد والرعب أمام والدته، فكيف سينفذ جمشيد هذه التهديدات؟ كونوا معنا في حلقة اليوم وأحداثها.
أرجو المعذرة يا حاج عبد الله.
ما هذا الكلام يا سيد؟ فإن هذا المبلغ ليس مهما، وعليك ألا تسدده لي إن أنت اليوم بحاجة إليه.
أرجوك يا حاج، فأنا خجل منك ولا أنسى لطفك. أخذت منك سجادة قبل 4 أشهر.
نعم.
أرجو أن تسامحني على هذا التأخير في تسديد ثمنها، لأني أشهد الله كنت خالي الوفاض خلال تلك الفترة.
نعم.
وكان علي أيضا إعداد وسائل الجهاز لعرس ابنتي.
أرجو لها ولصهرك حياة سعيدة، فالجهاز والوسائل الأخرى ليست مهمة جدا. قل لي، هل أنت راض عن صهرك؟
الحمد لله.
الحمد لله.
فهو شاب مؤمن وملتزم وأحد أبناء زميلي في المعمل.
الحمد لله رب العالمين. الأهم هو الصهر الطيب، وباقي الأشياء تأتي في الدرجة الثانية.
كلامك هو عين الصواب يا حاج.
شكرا.
ولكني بعد مضي 30 عاما من العمل المتواصل ما زلت أسكن في بيت للإيجار. أرجو الله أن يساعد هؤلاء الشباب، ولسيما هذا الشاب الذي رأيته ملتزما بشؤون دينه في الحياة.
مهما يكن يا أخي، فهذه الحجرة خاصة بك، أرجو أن تزورها متى ما تشاء وأنا في خدمتك.
أدعو لك بطول العمر يا حاج، فقد أثقلت عليك. أرجو الله أن يديم ظلك الوارف علينا. مع السلامة يا حاج.
مع ألف سلامة وفي أمان الله. منذ تعرفت عليه رأيته يعمل ليل نهار في أحد المعامل، واليوم أراه المسكين يجهد ويعمل المستحيل من أجل تسديد ديون عرس ابنته. لعنهم الله، هؤلاء الذين يبذرون في البلاط وحاشية الملك، ويمنحون جل من يملكه هذا البلد وفي طبق من الإخلاص لأسيادهم الأمريكيين، في حين أن الشعب يتلوى تحت ضربات الجوع والفقر والفاقة. إلهي كن عونا لهذا الشعب. تفضل.
كن في مكانك يا حاج.
ماذا؟
يا برويز.
نعم.
عليك بإسدال الستار قليلا وأغلاق الباب. هيا بسرعة. هيا.
حالا.
ماذا تفعلان؟
ألا تعرفنا يا حاج؟ فقد جئنا إليك في المرة السابقة، لا تتذكر؟
بلى، ولكن أين أنتم من السراق القدماء؟
فتلك السجادة لم تكن تنفعنا.
في المرة السابقة كانت الحجرة مليئة بسجاجيد ثمينة.
بلطف النظام وكرمه أخذت السوق تزداد سوءا يوما بعد.
ما هذا الكلام الفارغ؟ لقد بعت ما كنت تملك من السجادي، وكنست الأموال في زاوية من بيتك. ها؟
ترى ماذا تريدان؟ ولماذا لا تدعاننا نعيش بحالنا السيئة هذا؟ يا رجل، ماذا تريد منا؟
هيا تناحى جانبا أيها العجوز، وإلا ضربتك. هيا، سنبحث عنها. لقد وجدتها. واحد، اثنان، ثلاثة. أجل، أنا من يعرفكم أنتم أصحاب المتاجر. أترى يا برويز، أترى كل هذه الأوراق النقدية؟
يا من لا تعرفون الله ولا الدين ولا الشرف، ترى بأي شيء تعتقدون؟
بهذه الأموال يا حاج، بهذه الأموال. دع هذه الورقة النقدية أولا تدخل جيبي، ومن ثم نبدأ بمهمتنا. ترى لما أنت واقف يا برويز ولا تبحثين ما ترى أمامك في هذه الحجرة؟ هيا.
حسن،
عسى ألا تهنؤوا بهذه الأموال. إن لم ترحموا أنفسكم ارحموا أفراد أسركم الذين يأكلون المال الحرام، فهذا المال الذي تسرقونه سيتبدل إلى مرض وبيل عند أفراد أسركم.
دعك من هذا، فنحن لا ندري هل أنت تاجر في السوق أم إمام في المسجد. ماذا تقول؟ أظن أنك تريد أن ترث منصب إمام المسجد الذي رحل عنكم ووافاه الأجل لتصعد المنبر بدلا عنه.
لا شيء هنا سيدي.
كنت أعلم بذلك، فهذا الحاج أشطر من أن يودع تلك المنشورات والبلاغات في إحدى زوايا الحجرة.
لعنة الله عليكم، لعنة الله عليكم، فقد بعثرتم كل وسائل هذه الحجرة.
دع عنك السذاجة يا حاج، ففي المرة السابقة طلبت منك بالتي هي أحسن ألا تطيل لسانك غير أنك تصورته مزاحا. أجل، والآن تبدأ القصة معك.
أرجو الله أن يهدم بيوتكم كما تهدمون بيوت الناس.
مهما يكن فالأمر بيدك، ولا أطيق إطالة الكلام معك يا حاج. اسمع يا رجل، إن أنت تبادر مرة أخرى بجمع الناس حولك وتحرضهم على افتعال الفوضى والاضطراب هنا وهناك، فإن هدم بيتك من صغار الأمور التي سنقوم بها، وإذا استمرت بهذه الأمور سنحطم جميع أفراد أسرتك وكل المقربين إليك. مفهوم؟ ماذا أنت فاعل يا حرويز؟ هيا تحرك. هيا.
جئتك قادما سيدي.
اسمع يا هذا، فهذه هي آخر نصيحة لك، أنت حر في الاستفادة منها أولا. مع السلامة. لعنة عليكم.
لا يا عزيزتي فرح، فإن ذلك اللباس ليس مناسبا ارتداؤه في المساء، صدقيني يا عزيزتي. ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا عزيزتي فرح؟ لا 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 يا عزيزتي، فأنا أعددت مسبقا لباس للحضور في الحفل. أجل، إنه يتكون من بدلة وفستان بقماش مخطط. ماذا؟ لا، نعم أجل، فالمرأة في اللباس المخطط تتراءى للحضور أكثر نحافة.
عفوا أيتها السكرتيرة، هل أنتظر أكثر من هذا؟ لو أنه لا يرغب اليوم في استقبالي فسأتي إليه في وقت محدد آخر.
لحظة رجاء لحظة، قلت لك يا سيدي إنه سيبلغني بموعد دخولك الغرفة. عفوا عفوا يا عزيزتي فرح، لا فأنت اذهبي وحدك. نعم نعم، أجل أعمالي كثيرة جدا يا فرح، وبالطبع أسعى سعي للحصول على وظيفة أحسن من هذه وأفضل.
عفوا يا سيدة، أرجو إبلاغ تحياتي للسيد عميد الكلية، منذ أكثر من نصف ساعة وأنا جالس هنا بانتظار الدخول.
ولكن أيها المحترم، إن العميد منشغل جدا. حسنا حسنا يا عزيزتي فرح، أنا لم أقصدك، فأنا منشغلة جدا بأعمالي وواجباتي هنا ولا أدري ماذا أفعل. ترى ماذا قلت يا سيدي؟
هذا هو رقم هاتفي، خذيه إليه وبلغيه بأنني انتظرته هنا حتى 11 بعد أن كان قرار اللقاء عند 10 صباحا.
لحظة رجاء لحظة، يبدو أنها قطعت الخط.
ماذا؟
لم أكن أقصدك، ربما كانت على عجل من أمرها فقطعت وذهبت. نعم نعم، السلام عليك يا سيدي، عفوا على المزاحمة. نعم السيد محمود حسيني، إنه ينتظرك منذ فترة طويلة. نعم نعم سيدي، سمعا وطاعة، تفضل.
ماذا؟
نعم نعم تفضل، فالدكتور عميد الكلية بانتظارك.
شكرا.
عفوا عفوا،
لا أرغب بالتحدث إليه الآن بعد كل ذلك الانتظار الطويل، ولكن ليس في اليد حيلة.
تفضل.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام، أهلا وسهلا بالمهندس. عفوا على الانتظار.
العفو من الله.
تفضل بالجلوس. تفضل.
شكرا شكرا.
أبارك لك هذه الشهادة العلمية القديرة أيها المهندس حسيني.
شكرا جزيلا.
لقد طالعت بدقة شهادتيك في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وقد نعم. كنت من الطلاب المتفوقين فيهما. طيب شكرا. وماذا عن مرحلة الدكتوراه؟
قدمت لكم تقريرا عنها. في مرحلة الدفاع عن رسالة الدكتوراه لا توجد أي مشكلة، حتى أن الجامعة في هامبورغ أعلنت موافقتها عنها. وقبيل المرحلة النهائية سافرت إلى إيران، واليوم تراني جالسا أمامك.
أجل أجل، فإن رسالتك نافعة جدا، سيما في حقل البوليميرات والبتروكيماويات.
نحن بحاجة إلى شتى الاختصاصات في البلاد.
طبعا طبعا، ولكن ما يخص النفط يكون بالنسبة لنا أهم وأولى. وأنت أدرى يا سيد محمود أن الشؤون الخاصة بالنفط تدار كلها من قبل صاحب الجلالة الشاهنشاه آريا مهر، ولذلك ترانا نخطو خطوات جبارة في هذا السبيل. أوليس كذلك؟
طبعا أمامنا المجال واسع جدا.
أجل وهو كذلك، وأن صاحب الجلالة هو خير عامل في تحقيق الأهداف العليا في البلاد.
وهل تقصد أن الدكتور مصدق وآية الله الكاشاني؟
دعك من هذا، الأفضل أن نترك المسائل والقضايا التاريخية لأصحابها. والآن ما يخصك أنت يا سيد محمود، في الحقيقة بالنظر لخبرتك العلمية أرى فيك أستاذا فذا قادرا على التدريس في هذه الجامعة فرع الكيمياء.
طيب شكرا.
أجل، ولكن عفوا لقد نسيت أن أستضيفك.
عفوا، أنا أشكرك يا دكتور مرادي.
إذن دعنا نلهو بإشعال سجارة.
لست بمدخن.
نعم، ولكن هناك مشكلة وسط هذه الأجواء لست بقادر على حلها.
وما هي تلك المشكلة يا ترى؟
إنها تكمن في وجود ملف آخر لك ما عدا ملفك العلمي.
أي ملف هذا؟
لقد أبلغت بأنك غير مخول بالعمل في الجامعة نظرا لنشاطاتك السياسية في الخارج.
إلا أن ذلك كان مجرد تهمة. وقد توصلت إليه منظمة سافاك، وما طلبت مني هو ألا أغادر البلاد في الوقت الراهن.
ربما يكون الحق معك.
ربما.
حضرة السيد حسيني، أنا لست من يبالي بأمر الحفاظ على الأمن في البلاد، فقد أسلفت لك بأنني أقدر مكانتك العلمية والجامعية.
الحق معك. أعتذر إليك يا دكتور.
عفوا.
ليس مهما، فقد عملت بالواجب. أنا لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا، بالإذن.
تمهل يا سيد حسيني، تمهل.
نعم.
لاحظ، أنا أيضا كانت لي في الماضي مشكلة تشبه مشكلتك. ربما تستغرب من هذا الكلام، أجل، كنت لعدة سنوات عضوا نشطا لدى الفئات والجماعات اليسارية والماركسية.
لا ريب أنك اليوم لست منهم يا دكتور.
أجل، إن مراحل الشباب والتفرد الفكري والفهم الرديء والسيء لحوادث الساعة، كل هذه العناصر أتلفت بعضا من سني عمري، ولكني في النهاية حاولت أن أتقبل الحقيقة كما هي. ورغم أنني لست من أصحاب النصح والإرشاد، ولكن أرى الأفضل أن تفكر مليا بحياتك وبمصيرك في هذه الحياة.
أنا لا أعي ما تقصده يا دكتور، فقد جئت إليك للعمل في هذه الجامعة. فضلا عن ذلك، أنا لم أحمل في ملفي الخاص أي نوع من النشاطات السياسية، وإلا ما كنت اليوم جالسا أمامك.
غير أن الملف الذي بين يدي يحكي قصة أخرى.
طبعا لا أفهم ما تقصد.
الأفضل أن تزودهم بالمعلومات التي يريدونها منك، وتفكر بحياتك المستقبلية. إن نشاطاتك في الجمعيات الإسلامية أمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. ليست هذه سوى نصيحة أخوية يا سيد حسيني. السافاك منظمة قوية جدا، كن واثقا مما أقوله لك، فأنت لم تقتصر علاقتك بوحيد موسوي وحده، وإنما أيضا تعرف آخرين مثله. أذكر لهم أسماءهم واختر سبيل حياتك.
أشكر نصيحتك يا دكتور مرادي، شكرا.
فكر بما سمعته مني اليوم.
شكرا. عن إذنك يا دكتور.
ناهيك عن ملفك الذي يقف اليوم حجر عثرة أمام تقدمك في العمل، فإن ملف أبيك هو الآخر ماثل أمامهم ليزيد لك الطين بلة.
لقد تصورت أني جئت إليك بغية إجراء مقابلة علمية، ولكنها أخذت تذكرني بأيامي في الزنزانة.
أنت حر في اختيارك، هل لا تفكر بمصيرك ومصير أفراد العائلة؟
أشكرك ثانية على نصحك إياي، مع السلامة.
يا سيد داودي.
نعم.
أخرج، هل سمعت ما قال؟
نعم، سألقنه درسا يا دكتور. ومن معه؟ أقصد أباه الحاج عبد الله الحسيني، فقد ضاق صدري منهما.
قل لي يا سيد جمشيد، هل أنت واثق من الولد ذاك؟ أقصد العضو في الجمعيات الإسلامية خارج البلاد.
لا فرق في ذلك، لا فرق، فسأخضعه لتعذيب يعترف به في اللحظات الأولى من تعذيبه. لا شك أن أفراد أسرته سيدفعون ضريبة حماقته.
الحق معك.
والآن حقا يا دكتور مرادي، هل تعلم بأنك سوف تعين رئيسا للجامعة؟
شكرا سيدي، شكرا.
لا شكر على واجب. مع السلامة.
مع السلامة.
هل أنت بخير يا أبا؟
أجل، ولكني أشكو قليلا من ألم في كتفي.
عليك أن تخلد للراحة يا أبا.
كنت أتوجس منه خيفة يا بني، خاصة بعد تلك الليلة التي جاء إلى بيتنا بطلب الخطوبة. كنت أتوقع اقتحام حجرتي من قبل رجالنا.
لعنة الله عليه، إنني أكثر مما كنت أتصور وجدته اليوم متمسكا بكرسي الأمن.
وجدته متمسكا؟ أما رأيته كيف كان مصرا على قتل مصطفى؟
أقصد مدى هيمنته وسلطته. اليوم حينما اجتمعت بالدكتور مرادي عميد الكلية، وجدته على علم بتفاصيل نشاطاتي في الخارج.
قلت مرادي؟
نعم، وكيف؟
هل كان في الخمسينات من عمره؟
أظنه كان كذلك. طبعا بدا لي أنه يصبغ شعر رأسه.
كان طويل القامة نحيفا.
وهل تعرفه يا أبا؟
قبل مجيئك كنا قد عقدنا جلسة في منزل الحاج مرتضوي. ولا أدري لماذا من اللحظة الأولى شعرت بشيء من الرفض تجاهه، وهو قد حضر الاجتماع ضمن لفيف من الشباب الشيوعيين والماركسيين.
عجب.
ومنذ تلك اللحظة تراءى لي أن في قلبه مرضا. إذن هو اليوم يتربع على كرسي رئاسة الكلية.
أبتاه، كيف كان لك أن تثق بهؤلاء وتدعهم يحضرون اجتماعاتكم وتنظيماتكم؟
كان الحاج مرتضوي يؤكد على عدم الانقطاع بيننا والفئات الأخرى.
نعم،
فقد كان على حق يا ولدي، لأنه كان يرى في البعض منهم شبابا حقا يحملون لواء محاربة النظام.
صحيح.
إلا أن زعماء الأحزاب والتكتلات غير الإسلامية هم الذين حرفوهم عن جادة الصواب.
أجل.
وعلى سبيل المثال، إن المدعو عماد رحمة الذي التقيته في السجن كان أحد هؤلاء الشباب. فقد انضم في شبابه إلى الحزب الشيوعي.
عجبا.
أتذكر أنه في تلك السنين كم كان يرفع شعار حزب العمال وكذلك المساواة والعدالة داخل الاتحاد السوفيتي؟
أجل.
خلاصة الأمر أنه حينما خرج من السجن للمرة الأولى كان يتجرع مرارة الإحباط والاكتئاب.
أجل.
بعد أن انكشف له زيف مدعياتهم. حتى أنه يا ولدي عام 1971 كان من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق. فتكشفت له رويدا رويدا أباطيله، وتعرف حقا على أفكار الإمام الخميني حفظه الله وذلك عن طريق حضوره في اجتماعاتنا داخل بيت الحاج مرتضوي. وفي المرة الثالثة يا ولدي يا محمود، أودع السجن بصفته من المجاهدين الإسلاميين. وحكم عليه بالإعدام، إلا أنه أخيرا سجن بالمؤبد.
عجبا.
نعم، أجل يا ولدي. فثمة عدد كبير من هؤلاء الشباب تعرفوا على سبيل الحق فانخرطوا في صفوفه،
هداهم الله.
إلا أن هناك جماعة أخرى دخلوا المعترك بأهداف أخرى، منهم مجيد نيكخا الذي كان وزيرا في حكومة أمير عباس سويدة.
نعم.
وكان من أعضاء الحزب الشيوعي. أجل، فقد كان الحاج مرتضوي يؤكد على العمل في هداية هؤلاء الشباب إلى طريق الإمام الخميني وانضمامهم إلى المجموعات الإسلامية. إن الحاج يا ولدي،
ما بك يا أبتا؟
ما كنت أشعر بالضجر والاكتئاب مثل ما أشعر به اليوم.
الفلك دوار يا أبتا.
نعم،
غدا سأفتح الحجرة وأبدأ بالعمل فيها. طبعا إلى جنبك وتحت أمرك يا أبا.
أنا لست قلقا على أمور وشؤون الحجرة يا ولدي.
إذن ما بك يا أبا؟ ماذا حدث يا أبتا؟ قل لي.
هل هذا صحيح ويقبل الله جل شأنه بأنك بعد كل تلك السنين من الدراسة؟
أرجوك يا أبتا، لا تقلق بشأني.
كيف لي ألا أقلق على مصيرك وكذلك على مصير ذلك المسكين المدعو مصطفى؟
أبتا،
رحمك يا رب، رحمك.
أبتا، منذ صغري كنت تدعونا للصبر والحلم وأن نتوكل على الله،
وما زلت على ذلك.
أعلم أنك مضيت أياما وسنين كانت غاية في المشقة والصعاب.
نعم،
ولكني لا أتصور أن أوضاعي أنا ومصطفى قد بعثرت حالك هكذا. قل لي أبا، ماذا جرى لك؟
إن قضية نفي الحاج مرتضوي كذبة مفتعلة يا ولدي. نعم،
عجب.
إنه بعده ذلك السيد من أحفاد النبي الأكرم
صلى الله عليه وسلم.
لقد أخذوه منا عنوة يا ولدي.
لا لا يا أبتا،
حول ولا قوة إلا بالله.
إن الذي أخبرك به لا ريب أنه كان ينوي إضعاف معنوياتك. أرجو يا أبا، أرجو أن لا تصدق الخبر.
كيف لي ألا أصدقه يا ولدي؟ كيف لي ألا أصدقه؟ فهؤلاء أكثر شرا من يزيد بن معاوية، إنهم أعدم الحاج مرتضوي وعماد رحمتي.
رحمة الله يعني.
رحمك الله يا حاج مرتضوي.
وهكذا مستمعينا تابعنا الأحداث، فجمشيد بدأ ينفذ بتهديداته ضد أفراد عائلة الحاج عبد الله، وشره بدأ يتسع، والانتهازيون ينكشفون الواحدة تلو الآخر. مرادي عميد الجامعة هو المندس الذي لم يستطع الصمود أمام مغريات الدولة، وها هو ينفذ أوامرهم. ترى ماذا سيحدث في الحلقة القادمة؟ هناك المزيد من الأحداث التي تتلاحق، وهي الإرهاصات التي تسبق بزوغ الفجر الصادق لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. نلتقيكم مع الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد شكرا لمتابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
شبل الحسن
يسمعنا وما سمع يسمعنا شبل الحسن يجمعنا وما سمع يسمعنا كلنا نوال المنتظر كلنا نوال المنتظر كلنا نوال المنتظر
يلا نقرأ أقرأ مستهل يلا شبل الحسن يجمعنا الما سمع يسمعنا شبل الحسن يجمعنا الما سمع يسمعنا قول وياي كلنا نوال المنتظر
كلنا نوال المنتظر
كلنا نوال
المنتظر
اعيد إليك شيعة ويجمعنا الولا درب الهوى الوردي نوالي الرسول وعشرته للقائم المهدي نتأمل ظهور الفرج وبموعده يبدي كل واحد بهذا الحفل عند الولي جندي نتبع شعاع نواره يحسبنا من أنصارا نتبع شعاع أنوار يحسبنا من أنصارا وبخدمته لنا الفخار كلنا نواله وبخدمته لنا الفخار إيدي فوق نحام يا شباب
الحسن يجمعنا
والله بعلى هواك هاي ليلة النص انت بهواك شبل الحسن
يجمعنا والما سمع يسمعنا كلنا نوال المنتظر
أبياتي حبة ملحاتها
كلنا نوال المنتظر
عدنا مشاعر صادقة والحب أمانينا نعزف على طور الأمل أجمل معانينا عدنا مشاعر صادقة والحب أمانينا نعزف على طور الأمل أجمل معانينا احنا اتبعنا فاطمة وحبها ينجينا
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معكم شيماء غراوي ونشرة الأخبار أبدأها بالعناوين الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن إيران لا تسعى للحرب ولن ترضخ لأي تهديد حماس تؤكد سعيها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتشدد على أهمية إلزام الاحتلال بتنفيذه استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية دهس في قاعدة للاحتلال عند حاجز حوارة بنابلس في الضفة الغربية ومن العناوين إلى التفاصيل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان